بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الآيات المباركات من سورة التحريم تسلك مسلك ضرب المثل لتقريب الشيء الفكري المجرد بمثل خارجي مجسد، وهذه طريقة موجودة في اللغات عموما وفي اللغة العربية على وجه الخصوص، وذلك لأن الإنسان يتعامل مع المجسدات والأمثال الخارجية بسهولة أكثر مما يتعامل مع المجردات ومع الأفكار. وبعض الباحثين في الأديان يرى أن من جملة الأسباب التي دعت الناس في الأزمنة الجاهلية إلى اتخاذ الأصنام والأوثان والرموز الخارجية كآلهة والتقرب إليها. يرى بعض الباحثين أن جزءا من ذلك عائد إلى أن الإنسان بطبيعته أسهل عليه أن يتعامل مع شيء مجسد خارجي يعرف أبعاده وحدوده، يراه يتلمسه أكثر مما يتعامل مع فكرة مجردة مثل قضية الله سبحانه وتعالى، لا يرى، لا يلمس، لا يحس به بالأعضاء والحواس الخارجية. فيتخذ بعض الناس الأمثال، الأصنام، الأوثان، الأنصاب، غير ذلك كرموز لذلك الإله. طبعا هذا ليس في مقام تبرير الفعل، الفعل غير صحيح، ولكن يكشف هذا عن أن الإنسان بطبيعته أسرع في تناوله وتعامله مع الأمثلة الخارجية والظاهرية من التعامل مع الأفكار والنظريات. بناء على ذلك يقوم الدعاة، تقوم الكتب السماوية، يقوم الأنبياء لتقريب الأفكار للذهن الإنساني بضرب الأمثلة وتبيينها من خلال المثال. في القرآن الكريم هناك حوالي 20 مثال ضرب في القرآن كأمثلة خارجية لكي توضح فكرة نظرية ومجردة. من جملة ذلك ما ورد في هذه الآيات المباركات، كأن هذه الآيات تريد أن تشير إلى فكرة، هذه الفكرة هي أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان ليست جابرة له على الهداية لو كانت بيئة مهتدية، وليست جابرة له على الضلال لو كانت بيئة منحرفة. يستطيع الإنسان أن يتمرد على بيئته. ليس صحيحا القول بأن الإنسان هو ابن بيئته قهرا وقسرا وجبرا، كلا، فبإمكان الإنسان أن يتمرد على البيئة المنحرفة وأن يصبح طيبا، كما أن البيئة الملتزمة أيضا لا تساوي بالضرورة الهداية، فقد يكون إنسان في أقدس بيئة وأنظف جو إلا أنه مع ذلك يخرج إنسانا منحرفا. هذه الفكرة القرآن الكريم يأتي بنماذج خارجية وأمثلة ظاهرية لكي يعبر عنها. ضرب الله مثلا للذين كفروا، هذا المثال تجسد فيه الكفر والجحود في أقصى درجاته، بحيث أصبح مثال الكافرين من امرأة نوح النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولوط النبي أيضا. هذان النبيان الكريمان كان لديهما زوجتان، الزوجات كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، لاحظوا الإشارة إلى بيئة الصلاح، مع أنه ما دام نوح نبي ولوط نبي ما يحتاج بعد أن يشير إلى أن هذا صالح، لكن يراد أن يركز على أن هذه البيئة كانت بيئة صالحة من عبادنا وأيضا صالحين، مع ذلك فخانتاهما. خيانة هنا باتفاق المسلمين من أهل السنة ومن شيعة أهل البيت عليهم السلام على أن الخيانة هنا لا ترتبط بأمر العرض، وإنما هي خيانة في الدين والاتباع، هذا عليه الإجماع، ولا يعبأ بمن قال خلاف ذلك من رأي شاذ، سواء كان القائل من أتباع مدرسة الخلفاء أو من مدرسة أهل البيت. تنزيه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه من جهة، وعدم نقض الغرض من جهة أخرى، يقتضي أن تكون زوجات الأنبياء غير زانيات وغير فواحش. أما تنزيه النبي فواضح، أن تصور أن نبيا من الأنبياء يأتي ويدعو الناس إلى الصلاح والفلاح والتقى، بينما زوجته سرى على بابها مثلا، طيب واحد طالع واحد داخل، أي إهانة لصاحب الرسالة السماوية أعظم من هذا؟ هذا واحد. ويلزم نقض الغرض، غرض إرسال الأنبياء حياطة العباد للهدى والتقوى وجذبهم إلى النبي وإلى تشريعاته، فكل شيء يطرد الناس عن النبي منفي عن النبي. ولذلك قالوا مثلا النبي ما لازم يكون ناقص، ما لازم يكون خلق مشوه، ما لازم يكون قبيح، ما لازم يكون كذا وكذا. ليش؟ قالوا لأنه يلزم من ذلك أن ينفر منه قسم من الناس، لو كان مثلا مشوها، لو كان ناقصا. طيب، فأي نقص أعظم من أن يكون من أن تكون زوجته مثلا بغية أو زانية أو غير ذلك؟ تتصور مو نبي، لو إمام جماعة تصلي وراه يوم ثاني يصير عندك خبر أن زوجته هذه غير عفيفة، مع أنه لا تقصير له ولا تسقط عدالته بذلك، ولكن مع ذلك يجد الناس أنفسهم يصدون عن إمام الجماعة هذا، فما ظنك بالإمام وما ظنك بالنبي؟ لذلك قالوا فخانتاهما هنا هي خيانة بمعنى عدم الاتباع، كان ينتظر منهن، منهما أي المرأتان، امرأة نوح وامرأة لوط، أن تتبع الأنبياء وأن تتأثر بالهداية، أقرب الناس إلى النبي. طيب، بيئتها بيئة بركة، بيئة خير، بيئة اتصال بالله عز وجل، سلوك النبي معها ينبغي أن يكون داعيا لها لأن تكون أفضل النساء المؤمنات، لكن خانت هذه البيئة ولم تتأثر بها فخانتاهما. آنئذ فلم يغنيا، أي النبيان لم يغنيا عنهما، عن الزوجتين شيئا من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. هذان نموذجان في موضوع مثال الكفار التي لم تتأثر بأفضل بيئة يمكن أن تحصل لإنسان، وهي بيئة النبوة، بيئة الرسالة، بيئة الاتصال بالله عز وجل. وفي هذا تحذير واضح لزوجات نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ثم يأتي إلى المثال الآخر ويقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا. هذا مثال للمؤمنين، مع أنها امرأة بس هذا مثال للمؤمنين رجالا ونساء. لا تجي امرأة وتقول أنا عشت ظروف صعبة وقاهرة وما قدرت، والدي كان قاسي فأنا طلعت متمردة، أمي كانت جاهلة فطلعت مثلها، إخواني أعمامي. لا لا أبدا. هل هناك أسوأ بيئة من بيئة سلطان متكبر جبار لا يعرف ربه بل يدعي هو الرب؟ قال: أنا ربكم الأعلى. أنا ربكم الأعلى، فمو أي رب بعد، أنا ربكم الأعلى. قال فيما يذكرون، وهذه القصص لا يعلم مصدرها لكن فيها بعض الإشارات، يقال أن إبليس طرق الباب على فرعون حتى يدخل عليه، ففرعون من الداخل قال: منو هذا اللي يطرق بابي؟ قال له: لك أنت اللي تقول أنا ربكم الأعلى وما تدري منو يطرق بابك، شلون رب أعلى هذا؟ فتح الباب إليه، دخل إبليس. مش عندك؟ قال له: آخر أنت إبليس يخاطب فرعون، يقول له: أنت صاحي لما قلت هالحكاية لو مو صاحي لما تقول أنا ربكم الأعلى؟ قال: كيف؟ قال له: أنا فد سجدة ما سجدت ولعنة وخمسي حسب التعبير، يعني قال: اذهب مذؤوما مدحورا لمن تبعك لأملأن جهنم منهم أجمعين في مكان آخر، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وما خلى ولا بقى علي، وأنا بس سجدة واحدة ما سجد. أنت صاحي لما تجي تقول أنا ربكم الأعلى؟ ايش راح يسوي فيك يوم القيامة؟ طيب، فهذه البيئة بيئة واحد اللي يتحدى ربه بهذا المقدار، أنا ربكم الأعلى، يقول ما حد يوقف قدامه لا في فعل منكر ولا في تركي واجبا. مع والزوجة زوجته هنا بشكل طبيعي أنها ستكون خاضعة له، أولا بمقتضى الزوجية ثم بمقتضى السلطة والملوكية. مع ذلك قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا نموذج للمؤمنين، مهما بلغ ظرفك وظرفك الضاغط عليك لن يكون أشد ضغطا من ظرف آسية زوجة فرعون لهذا الجهة الذي قلناها، ومع ذلك عبدت ربها وكانت مؤمنة بالله عز وجل وبقيت هكذا إلى أن علم منها فرعون ذلك وقتلها وذهبت شهيدة إيمانها. هذا النموذج الأعلى. والنموذج الآخر في إشارة إلى البيئة الاجتماعية الضاغطة مو البيئة الزوجية. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مريم ابنة عمران جاءت في وسط المجتمع الإسرائيلي، ذاك الوقت اللي جاءت فيه مريم كان الزنا فاشيا في المجتمع الإسرائيلي، ولعلك تلحظ في القرآن الكريم هذا الكلام إشارة: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. أنت مو من هاي الأسرة، كأنما بقية أبناء المجتمع لو سووا هالأشياء هذه كأنما أمر متوقع منهم، لكن أنت ما متوقع منك. طيب، فبقيت هكذا محصنة عفيفة لم تتأثر بهذا وحافظت على شرفها، فأكرمها الله عز وجل بأن جعل من نسلها، جعل ابنها رسولا ونبيا وهو عيسى ابن مريم سلام الله عليه. هذه النماذج نموذجان للمؤمنين ونموذجان للكافرين. تريد أن تقول لنا عدة أمور. أول أمر من الأمور أن الأنبياء والأوصياء يعيشون الحالة الطبيعية في المجتمع بكل تلاوينه وأشكاله وانخفاضاته وارتفاعاته. لا تتصور أن النبي عندما يأتي إلى مجتمع يعيش كل في ضمن أجواء اللي حوله كل حالة من النزاهة والقداسة والارتفاع والمناقب، لا، يعيش في مجتمع طبيعي، بل يتزوج ضمن هذا المجتمع، ينجب ضمن هذا المجتمع وضمن معادلاته. فتراه مثلا أي النبي هم عنده زوجة في مستوى أعلى النساء يضرب بها المثل، وتجد زوجة أخرى في أسوأ الدرجات تخونه في رسالته ولا تعتني بدعوته، بل تتآمر مع الكفار عليه. يعني بالنسبة إلى زوجة نوح وزوجة لوط ذكروا أنهما كانا يتآمران مع الكفار على النبيين. طيب، وفي قضية لوط على وجه التخصيص، لما كان أولئك يأتون المنكر ويقطعون السبيل ويمارسون الشذوذ، وأي واحد اللي يمر على بلدهم يعتدون عليه، لما جاء الملائكة ليوقعوا العذاب، اللي خبر عن الملائكة هم هي زوجته، زوجة النبي لوط، وصلت خبر أنه تعالوا ترى الرجال عنده صيدة إليكم، إذا أحد عنده رغبة خليه يجي. طيب، هذا يعني غاية في البذاء، غاية في الشناعة، مو بس لم تكن مؤمنة برسالته، وإنما تحرض الكفار وتتآمر مع الكفار على ضيوف النبي. فهم تجد نبي من هالنوع عند زوجة، وتجد نبيا عنده زوجة كخديجة، وهو نبينا محمد. وهذا يفتح لنا باب على مسألة أخرى، أنه لماذا تزوج الأنبياء والأوصياء المعصومون بعض النساء المخالفات لهن؟ عندنا تفضل، هذا مثال قرآني على أن النبي على أن نبيين، طبعا أكثر من هؤلاء يفترض موجود، بس اللي ذكر القرآن الكريم هذين المثالين، نبيان تزوجا زوجتين وهاتان الزوجتان خانتا رسالة النبيين. طيب، تجي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله، أيضا كان فيما بين زوجاته مشاكل وقضايا تحدث عنها التاريخ. تجي إلى المعصومين عليهم السلام، أيضا نفس الكلام، الإمام الحسن إحدى زوجاته جعدة بنت الأشعث التي سمته، الإمام زين العابدين عليه السلام والإمام الباقر، كل منهما قد تزوج امرأة ثقفية، وكانت المرأة الثقفية التي تزوجها الإمام زين العابدين تعجبه، فما لبث أن طلقها. فلما سئل عن ذلك قال: سمعتها تبرأ من علي بن أبي طالب، فكرهت أن أضم إلى نحري جمرة من جمر جهنم. يعني امرأة بعد ما تزوجتها وكانت تعجب، مرتاح إليها الإمام زين العابدين عليه السلام، إلا أنها يبدو كانت متأثرة بفكر الخوارج، وآنئذ الإمام عليه السلام تركها وطلقها. الإمام الجواد عليه السلام تزوج أم الفاضل بنت المأمون العباسي، وكانت لديها مشاكل تصطنعها وتفتعلها مع أم الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه تشوف نفسها بنت الخليفة وعربية، وذيك مولات يعني أصلا مو عربية وإنما هي جارية مشترات، فتشوف نفسها في مرتبة عالية بالنسبة إليها. فإذا يوجد هناك في تاريخ الأنبياء، في تاريخ المعصومين، في تاريخ الأئمة عليهم السلام، من الزوجات المخالفات لهم في توجهاتهم في أفكارهم. الذي يجيب على هذا أولا أن الأنبياء والمعصومين عليهم السلام إنما يتعاملون مع المجتمع ضمن مقاييسه العادية، ولا يتعاملون مع المجتمع ضمن مقاييسهم هم، إذ لو تعاملوا مع المجتمع ضمن مقاييسهم هم لبقوا عزابا ولم يتزوجوا أبدا. لو فرضنا أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله لا يتزوج إلا امرأة بمستواه، ما يتزوج إلى آخر عمره، ماكو امرأة بمستوى رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم أكو هناك استثناء في خصوص أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة، فاطمة كفء علي عليهما السلام، وهذا بالنصوص الكثيرة عندنا. وأما غير هذا النموذج ماكو، لا النبي أكو إله مكافئة، ولا الإمام الحسن، ولا الإمام الحسين، ولا الإمام السجاد، ولا سائر الأئمة، بل ولا الأنبياء السابقون أيضا. هل هناك امرأة مكافئة بمعنى في مستوى نبي الله نوح؟ لا توجد. طيب، فإذا لازم يتزوج واحدة من مستواه مكافئة إليه، لا يستطيع أن يتزوج. وهذا ما أشار إليه إمامنا الهادي عليه السلام بقوله: لو لم يزوجنا إلا كفء لما تزوجنا أبدا. لو إحنا كنا ندور على المكافئ، أنا أبغى واحد في مستواي علما عملا تهذيبا أخلاقا، أصاهر واحد بمستواي ما أحصل، أصاهر أتزوج امرأة بمستواي ما أحصل، فأبقى أعزب. الحالة العامة هي الحالة الاجتماعية التي يتزوج فيها النبي والإمام ويمارس فيها قدراته العادية وعلمه العادي أيضا. يعني لما يروح يدور زوجة ما يستعين بعلمه الإلهي المذخور إليه من عالم الغيب، لا، هذه ليست من القضايا التي تحتاج علم الغيب والعلوم الخاصة، مو لمثل هذه الأمور. مو كل شيء فكر فيه الإمام يروح يسويه بعالم الغيب والمعجزة، وإلا آنئذ صارت هذه مما لا يكون من علو المقام. هذه كفاءات خاصة أعطيت للإمام عليه السلام وللنبي لاستعمالها في مواضع خاصة لا في كل مكان. فيجي الإمام، يجي النبي، يخطب هذه المرأة اللي ظاهرها ظاهر الصلاح، من الممكن أن تبقى على صلاحها، ومن الممكن أن تتكشف عن امرأة أخرى اللي يتبين هذه امرأة خارجية. كيف يعرف الإمام أنها امرأة خارجية؟ بطول الممارسة والحديث والكلام وما شابه ذلك. كيف يعرف الإمام الجواد عليه السلام أن أم الفضل على سبيل المثال عندها حالة غير طبيعية من الغيرة والأنفة والشعور القومي الاستعلائي على غيرها؟ إنما لابد من المعاشرة. وهكذا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يتزوج هذه أو تلك، لا سيما أن بعض أنحاء الزيجات كانت لأغراض مختلفة. نشاهد مثلا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قبض عن 9 نساء، قد لا تجد شخصيتين امرأتين يتشاكلان في الغرض من الزواج بهن. 9 نساء، ولا تجز امرأتين تتشابهان في الداعي إلى زواجه منهن. فد امرأة تشوفها مقطوعة في الحبشة، الغرض الأول ما له هو حالة رعاية وحضانة لها، طيب، وهذه لا تشبهها غيرها. واحدة أخرى قد يكون من أجل جهة أبيها أو أهلها أو ما شابه ذلك. واحدة ثالثة لغرض ثالث، امرأة كبيرة السن ليس لها عائل وليس عندها أهل ولا عشيرة ولا ما شابه ذلك. فأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أيضا كان عندهم مثل هذه الأمور. هذا أول ما يشير إليه القرآن الكريم أو نستفيده من القرآن الكريم في ضرب هذه الأمثلة. الأمر الآخر الذي نستفيده وهو قضية اجتماعية معاصرة أيضا لنا، وهي أنه لا ينبغي أن يقبل من زوج أو زوجة أنه مثلا أنا زوجتي، كما قال بعضهم أنا زوجتي كانت في أول أمرها جيدة وكذا، الآن صارت ما تلبس جوراب فأفكر أن أطلقها. بسم الله الرحمن الرحيم، طلق زوجتك، لا سيما إذا كان عندكما أولاد وأسرة وكذا، لأنها تركت لبس الجوراب. زين، هذا واجب من الواجبات، يجب على المرأة أن تستتر عن الأجانب، ومن جملة ذلك أن تغطي قدمها سواء بالجراب أو بالثوب الطويل أو بأي طريقة من الطرق. لكن لو فرضنا أن امرأة ما قامت بهذا الأمر، وين الأمر بالمعروف منك لها؟ وين الموعظة؟ وين الإرشاد؟ وين الصبر عليها؟ وين التحمل لها؟ وين محاولة هدايتها؟ القرآن الكريم يقول لنا واحد من الأنبياء صبر على زوجته طيلة مدة الدعوة. يعني إذا فرضنا قضية نبي الله نوح صح ما يعني يذكر 950 سنة أنها فترة الدعوة، لأنه هناك كلام فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هل هي فترة الدعوة أو لا الفترة العامة الكلية؟ على أي حال على أقل تقدير 100 سنة، طيب، بحسب أعمارهم في تلك الأزمنة. وهذه أيضا كانت على طريقتها من الانحراف وعدم الإقبال، وفي زمان النبي نوح لما جاء بهذه الدعوة لم تبالي بدعوته ولم تستجب له ولم تقبل منه. ما إجا قال يوم ثاني ما دام ما قبلت دعوتي وأنا النبي، أنا الرسول من قبل الله، يا فاعل يا تارك اذهبي فأنت طالق. طيب، لم يقل هذا، وإنما بقي وبقيت وحافظ عليها مع أنها لم تكن مطيعة لله. حتى ورد في بعض الآثار أنه سئل نبي الله نوح أن يا نوح الآن أنت زوجتك مو خوش آدمية، بل معنى يعني اللي لا تطيعك، لا تعبد ربك، لا تستجيب لك في أمور الدين، فلم لا تطلقها؟ طلقها ومع السلامة. مثل ما هالأيام شلون قسم من الناس عندهم أوكازيونات وتخفيضات على الطلاق، كلمة والكلمة الثانية طلقها واستريح. الأب أحيانا يجي يقول إلى الابن الزوج طلق شيء يشلك بها، الأم هم تحرض الزوج ابنها على الطلاق، وبالعكس أيضا تحرض الزوجة على طلب الطلاق وهكذا. شنو هذه الأبوة؟ شنو هذه الأمومة؟ وين الحكمة؟ فجاء جماعة وقال لنبي الله نوح يا نوح أنت رجال وأنت نبي فوق هذا، وهذه امرأة منحرفة، لما لا تطلقها وتستريح من عدها؟ فقال كلاما يفهمه الحكماء والحاضرون والسامعون لا ريب منهم. قال إن الله لا بد أن يبتلي عبده ببلاء. هذه الدنيا مصافية لبن كما يقولون، لا بد فيها ابتلاء، فأن يكون ابتلائي بأحد هو تحت يدي خير لي من أن يكون ابتلائي بأحد أنا تحت يدي. يعني إذا الله ورطني ويا سلطان ظالم كل يوم مجرجرني ومعذبني ومرمطني ومأذيني وما شابه ذلك، هذا قد يكون لا طاقة للإنسان به. أنا الآن ابتلائي بامرأة هي تحت إيدي، على كل حال آمرها أوديها أجيبها رزقها علي. طيب، فلأن يكون ابتلائي بأحد تحت يدي خير من أن يكون ابتلائي بأحد أنا تحت يده، واحد جبار، واحد ظالم، واحد كافر متسلط، واحد كذا. وهذه حكمة. أنت بالتالي إذا حدود ابتلاءك في الدنيا بهالمقدار، زوجة شوية عدها مناكفة إليك، هذا أسهل. لا تتصور إذا صار الطلاق انتهى الموضوع، رح يبدأ ابتلاءك في مكان آخر، لأن أنت إنسان في هذه الدنيا عرضة للبلاء. فإذا رحت هذه وطلقتها مو يعني انتهى البلاء من عندك، تعال يفتح لك ملف جديد، قد يكون الملف الجديد فيه أنت تحت ذلك الذي ابتليت به. تبتلى بشخص يطالبك بأموال، تبتلى بظالم يؤذيك، تبتلى بجار تفيخ منه وتعيف الحياة من أذى. فلا ينبغي بعد هذا أن يفكر شخص أنه ما دام زوجتي شوية، شوف قاعدة هالأيام تغلظ صوتها علي وترفع صوتها علي، أو ما تروح بيت أهلي، أو ما أدري ما تزور أمي، أو ما تطبخ، أو إلى آخره، فإذا خليني أطلق. يا أبا نبي الله نوح زوجته يعبر عنها القرآن الكريم بأنها خانته، وقلنا إنه في غير أموري العرض والشرف، ومع ذلك بقيت معه. ولوط أيضا نفس الكلام، ومقابل هذا نفس الكلام بالنسبة إلى الزوجة. زوجة تجي تقول لنفترض أن زوجي قاعد يسوي حركات غير طبيعية عند مراسلات مع نساء أو كذا، أنا باكر أريد أروح المحكمة وأطلب الخلع بناء على هذا. ليش يا أبا؟ قالت فتشت جواله وشفت أن عنده مراسلات. زين، هذاك هو سوى غلط وأساء في المراسلات، أنتين سويتي غلط أكبر منه عندما فتشت جواله، لأنه لا يجوز، لا للزوج يجوز أن يفتش أشياء زوجته الخاصة بما فيها مثل الجوال، ولا يجوز للزوجة أن تصنع ذلك بالنسبة إلى زوجها. لا والله فتشت الأوراق شفت فيها أشياء، ما يجوز إليك، لا يجوز لك هذا. فإذا هو أساء، وقد أساء فعلا عندما بدأ يتحرش أو يعبث بعلاقات غير مشروعة، كذلك أنت أيضا أسأتي. تصبري، عالجي الموقف بحكمة، تحدثي بهدوء، اصبري عليه، واصلي المشوار النصيحة، تمسكي بالحياة الزوجية. وإذا علم الله سبحانه وتعالى منك صدق النية والاستمرار في الإصلاح، يطرح الله سبحانه وتعالى بركته في هذا البيت، وآنئذ تنتهي هذه المشاكل. فمن جهة يوجهنا القرآن الكريم، أيها الزوج أنت لا تستعجل على زوجتك، شوف نبي الله نوح، شوف نبي الله لوط كيف صنع مع زوجتيهما المنحرفتين طوال فترة من الزمان، صبروا عليهما واستمروا في نصيحتهما وإرشادهما. وأنت أيتها الزوجة أيضا طولي بالك على زوجك، ما متزوجة إنسان معصوم، أنت متزوجة إنسان ظاهره الصلاح والإيمان، بس يبقى هذا الإنسان عرضة للتيارات، عرضة للشهوات، عرضة لغير ذلك. لذلك ذكرنا في بعض الليالي الماضية أنه يحتاج الإنسان أن يرتبط ببيئة من البيئات الصالحة، بيئة المساجد، المواكب، الحسينيات، الأصدقاء الهادفين، أهل الوعي، أهل المعرفة، أهل الحكمة، حتى يبقى مستقيما على الجاد. فإذا الأمر الآخر هو أن القرآن الكريم كأنه يدعو بطريق غير مباشر إلى إدارة المسألة الزوجية بشيء من التأودة والحكمة والصبر والتحمل. أمر ثالث يشير إليه القرآن الكريم أنه لا قرابة بين الله وبين أحد، قرابة لا توجد بين الله وبين أحد، وإنما قرب من الله. القرب من الله هو الذي ينجي الإنسان، وإلا هذه زوجة نبي وذيك ما أدري بنت وصي، وهذه مثلا ما أدري أخت ولي، هذا لا ينفع ما لم يكن هؤلاء قريبين من الله، لا أقارب من هو مقرب عند الله. القرب من الله أو أقارب شخص قريب من الله، أقارب النبي، قرابة النبي بذاتها بالنسبة إلى الإنسان الكافر والجاحد والفاسق لا تصنع شيئا. زوجية امرأة للنبي صلى الله عليه وآله أو سائر الأنبياء عليهم السلام لا تصنع شيئا، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. ما نفعوا نفسهم بالقرب الإلهي. يظن بعض الناس أن قضية القرابة هي التي تصنع شيئا، وإنما الذي يصنع الشيء هو القرب والتقرب والعمل القربي لله عز وجل. هذا اللي يجعل من امرأة في أعلى الدرجات ومن أخرى في أدنى الدركات، ومن رجل كذلك وآخر في أدنى الدركات. نلاحظ مثلا من زوجات الأنبياء، من زوجات الأوصياء، بعضهن قد ارتقين مراقية عالية جدا وحزن على فضائل مهمة، وبعضهن الآخر توسطنا، وبعضهن لا تأخرنا. قلت وصل الأمر إلى أن الإمام السجاد عليه السلام يطلق زوجته الثقفية. لعلك تقول زين ليش ما صبر عليها؟ كأن الإمام عليه السلام هنا لما رآها تبرأ من علي وأفهمها منزلة علي وأصرت على بغضه، عند علمائنا من يشتم الإمام عليه السلام ويبرأ منه مع علمه بمنزلته وموقعه أي الإمام، هذا لا يعد ضمن المسلمين، وبالتالي لا يحل للإمام أن يبقى على زوجيته معها. لو أن امرأة كانت تشتم رسول الله والعياذ بالله، جينا وفهمناها وعلمناها وبينا لها الحقائق وأصرت على ذلك، هذه لا تكون في حكم المسلمين. امرأة بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين هكذا تبرأ منه مع تبين الحق بإرشادنا وبياننا وما شابه ذلك، هذه ليست في حكم مسلم يحرص عليه أو مسلمة يحرص الإمام على إبقائها عنده. ما لم تبلغ هذا المبلغ لا، قد يكون للإمام اختيار أن يبقيها معه، كما حصل مثلا بالنسبة إلى أم الفضل مع الإمام الجواد عليه السلام، لم يطلقها مع أنها من الناحية السلوكية كانت تؤذي الإمام وتؤذي زوجته الأخرى أم الإمام الهادي عليه السلام، لكن ما بلغ بها الأمر درجة البراءة. طيب، فقد تصل امرأة إلى هذا النحو، وقد تصل امرأة أخرى بحكم معيشتها في البيئة الحسنة، وهذا حجة إضافية عليها. حتى احنا أيضا علينا حجة إضافية، يعني الذين يذهبون من الإخوة إلى الغرب وينظرون أحوال المبتعثين والجاليات يجدون كم هو مقدار التحدي الديني والأخلاقي الذي يواجهه هؤلاء، إغراءات، أسئلة تشكيكية، مشاكل في التواصل مع القضية الدينية كثير جدا، ماكو أجواء. يعني أحيانا تتحسر تبغى تسمع صوت المؤذن ما تقدر تحصل هذا، تبغى تسمع صوت قرآن ما تلحق على هذا الأمر. نحن بحمد الله في بيئاتنا الآن في هذه المناطق نعيش هذه الأجواء، وهي بلا ريب تدعم إيماننا، وهي بلا ريب تنفعنا في التمسك. فلنحمد الله سبحانه وتعالى على أننا نعيش في هذه البيئات الاجتماعية التي تساعدنا في الإيمان والالتزام. من تعيش تحت ظل نبي أو وصي تعيش في أفضل بيئة نظيفة وطاهرة ممكنة بالنسبة إلى البشر، فهذه لو انحرفت، لو أعطت ظهرها للرسالة، هذه الحجة عليها أقوى من غيرها. هذه كان لازم أن تنتفع بكل لحظة من لحظات وجودها مع النبي ومع الإمام ومع الوصي حتى ترتقي بدينها وأخلاقها. وبالفعل قسم من هؤلاء في فترات محدودة صعدنا إلى أعلى الدرجات، ونخص بالذكر هنا أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية عليها السلام. أم العباس فإنها مع أنها كانت بين عدد من نساء أمير المؤمنين، وكل واحدة من أولئك كانت لها درجة عالية، أسماء بنت عميس امرأة في درجة عالية من الفضل والمعرفة، طيب مثل زينب أخت سيدة الزهراء عليها السلام على ما هو المشهور، والتي تزوجها الإمام أمير المؤمنين بوصية سيدتنا فاطمة، أيضا ذات مستوى عالي ومعرفة جيدة. ولكن بين هؤلاء في الحاضرة في الذاكرة الشعبية تتمتع أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية بموقع أكثر حضورا وأكثر احتراما من سائر نساء أمير المؤمنين عليه السلام. وقد يكون هذا راجعا أولا إلى جهة أبنائها الكرام، ولا سيما منزلة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، فإن هذه الأم لهذا البطل الشهيد الذي بلغ المنزلة العالية كما تخبر عنه زياراته المروية عن المعصومين عليهم السلام، فاق فيها ليس فقط إخوانه وإنما الكثير لو لم يكن الأكثر من شهداء كربلاء وتجاوزهم. وهذا بالتالي يحسب أيضا في رصيد أم البنين سلام الله عليها وعلى أبنائها، هذا من جهة. ومن جهة أيضا أخرى موقفها تجاه ذكر الحسين عليه السلام واهتمامها بالاستعلام والاستخبار عن شأنه وخبره، مقدمة ذلك على استعلامها عن أبنائها وفلذات أكبادها في أمر لم تجري به الطبيعة العادية للنساء. الأم لا ترى أحدا يقدم على ولدها، هذا ضمن طبيعتها الأمومية العادية، أي امرأة ترى أن ولدها قبل كل أحد مهما كان ذلك الولد. فإذا رأينا امرأة تتنكر لهذا ولا تسأل إلا عن الحسين عليه السلام وهو بحسب المعايير العادية ابن الزوجة الأخرى، طيب هذا يتبين أنها عبرت مراحل كثيرة من تهذيب النفس ومن إنكار العواطف المجردة إلى الإيمان بالإمامة وشروطها صلوات الله عليها. في مثل هذه الأيام بعد أن بقي الركب الحسيني في كربلاء 3 أو 4 أيام كما قالوا، شدوا الرحال من جديد قاصدين المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. فتوقف الإمام زين العابدين سلام الله عليه خارج المدينة لكي يدخل إذا دخل بمعرفة من الناس، فلما أقبل عليه بعض زواره جاءه بشر بن حذلم، فترحم الإمام على أبيه ووصفه بأنه شاعر، ثم سأل بشر: هل تحسن الشعر؟ قال: بلى. قال: إذن فاذهب وانع إلى أهل المدينة والدي الحسين سلام الله عليه. يقول بشر كما نقل الذاكرون: فركبت ناقتي ورفعت عقيرتي، يعني صوتي، وقلت: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. خرج الناس يسألون: ما الخبر؟ قلت لهم: الخبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. لما اجتمع الناس ينتظرون الخبر قال: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ما جناس كل منهم ينادي: وحسينا وابن رسول الله. جاءت امرأة متأخرة أرادت أن تسأل: يا ناس بلد فرجوله، خلوه ينزل عن ذلوله، أنا بسايله وبستمع قوله، يوم التقى وذوله عباس راعي الفخر يوله. جاءت إلى بشر: من تنعى أيها الناعي؟ سأل عنها، قيل: هذه أم البنين. أقبل عليها: عظم الله لك الأجر بعبد الله وجعفر. قالت: ما سألتك عنهما. عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس، فلقد قطعوا يمناه ويسراه. قالت: ويحك، قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. عندها قال لها: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله، فلقد قتلوه عطشانا غريبا، لطمت رأسها وصاحت: وولدا وحسينا. يا إش عنده ياك يا ابن حذلم من أخبار عن حسين؟ قل إش صايا، إش صار ما صار؟ يقلها: يا ام البنين ونسل الاخيار، اخبرك بابو فاضل المغوار. اي والله يمناه قطعوها، قطعوها يا ولي السار، اسمع الجواب، قالت أولادك الأصغار وكبار يا آيابة كلها تغدي فدوى للمختار، والله لو تنقلب كل الميادين يجتل مثل عباس 70، اي والله بسكون سالم راياس راياس الحسين. لا تدعوني ويك أم البنين تذكروني بليوث العرين، أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة، اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.